صفحة العز أصمعي رياض من الآداب طال انتظار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ضيفي هذه الليلة الدكتور والناقد والشاعر الكبير أحمد درويش في ديوانه أفئدة الطير، وكأنه يتحدث عن بعض ليلتنا هذه. تهيأت قبل نزولي من البيت، رتبت أوراقي الشاردة، حديثي عن الشعر والحب سوف يسجل في العاشرة، وسوف تراه الجماهير في سهرة الليل حين يقول المذيع هنا القاهرة. تخيرت ثوبا أنيقا، قميصا جديدا، ودندنت فوق السلالم، سوف أراوح بين الحديث عن الحب والشعر والناس والزهر، وكيف تفوح الحروف بعطر الصفاء، وكيف تضمخ بالشعر بسمتنا في ثنايا اللقاء. فتحت الخطى نحو سيارتي تنام بعرض الطريق، وألقيت نظرتي العاجلة، تبينت أن الإطار ينام، فصبيان شارعنا مولعون إذا هدأ الليل أن يغرسوا، لست أدري لماذا، مسامرهم في كعوب الحسان. زفرت وشمرت ثم فككت، ربطت، رفعت، وضعت، وغطى قليل من الشحم طرف القميص. نسيت التحمس للزهر والشعر، دلفت إلى مقعدي وأدرت المحرك. أبطأ عني بدالي ثقيلا، وكدت أفتش عن صبية الليل، أوقظهم يدفعوني، ولكن سيارتي جاملتني وسارت تفرج همي قليلا. هذه القصة ربما نكملها داخل الحلقة، وربما نرجئها إلى لقاءات أخرى. أحيي هذه الليلة باسمكم جميعا وباسمي هنا ضيفنا في الاستوديو الناقد والشاعر الكبير المصري الدكتور أحمد درويش، أستاذ الأدب في جامعة الإمام. حياك الله يا أبا هشام.
بارك الله فيك وفي جمهورك. بارك الله فيك.
الليلة أنا عجبت من هذه القصيدة.
نعم.
وضحكت منها كثيرا لما قرأتها. قصة طريفة أشبهت لقاءنا هذه الليلة في بعض نواحيه، وهذا البرنامج يبدأ في العاشرة بالمناسبة. أبا هشام، نحن بين يدي هذه الليلة عالم.
نعم.
جليل كبير أمضى من عمره قرابة 70 سنة في خدمة العلم والمعرفة، ونحن نأخذ خلاصة منه. الليلة لن يتحدث لنا العالم، سيتحدث لنا محب الشعر، محب الذوق، محب المتعة. ونعد المشاهدين في حلقات قادمة أن نسجل سيرتك الأدبية وتعرض بإذن الله قريبا. قبل أن نصافحك ونصافح الجمهور، نأخذ فقرتنا الأولى هذه التي هي فقرتك، ثم نعود لك يا أبا هشام.
ذاكرة الشعر بين مقول ضيفنا ومنقوله، وأختار أبكار الكلام وعونه، وأنشد مما أستجيد عيونه.
يا أبا هشام، أنا إذا أردت أن تتحدثني في السيارة تقول جررتني إلى الشعر. ليس
نعم.
من عادتي أنني أقبل الاستضافة في برامج الشعر.
هذا صحيح.
أقبل في الناقد، أقبل في أي كلام إلا الشعر.
نعم.
فتقول جررتني. الليلة سأجرك بداية في ديوانك هذا الجميل الذي تقلبت فيه فوجدت شاعرا في جثمان ناقد وعالم. سأخذك من آخر حياتك من باريس. وأنت تتذكر القاهرة.
نعم.
كتبت قصيدة الحقيقة مليئة بالشجن والمشاعر، اسميتها أغنية شوق إلى القاهرة.
القاهرة في أي صفحات الديوان؟
وهي في صفحة 196.
196. يعني أنا أود أولا أن أقول أنني بالقصيدة التي فاجأتني بها أدركت دون وعي لماذا اخترت أن آتي معك في سيارتك هذه الليلة لكي أتلافى هذه المآزق التي تحدثت عنها. قصيدة
196
أغنية شوق إلى القاهرة كتبته أنا في باريس طالب دعثة في سنوات أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وكان هذا الشوق الذي يدفعنا جميعا عندما نغترب إلى أن نلتقط أي خيط ولو كان رفيعا عن الوطن. لم تكن أدوات الاتصال المتطورة قد ظهرت في الأفق الفضاء، ولم تكن القنوات الفضائية المنتشرة ولا الرسائل والواتس، ولم يكن هناك شيء إلا المذياع القديم. أضعه بجانبي وأحاول أن أفتش من خلاله عن خيط يربطني بالقاهرة. وكنت أقول إذا انتصف الليل وخيم فوق شوارع باريس هذا الهدوء الثقيل وأغفى الذين تنبههم دقة الساعة الخامسة، مددت أصابعي الظامئات أبحث عن صوتك العذب وأغنية حلوة هامسة، وأسترق السمع عبر تداخل كل الإذاعات كل اللغات وكل الأغاني، أفتش عن صوت فاتنة قاهرية لا تنطق الجيم عطشا ولا تشبع الحرف إلا قليلا، وتتكئ الكلمات على شفتيها طويلة.
يا سلام.
وألقاك يختلط الصوت منك بخشخشة البحر حين عبرت عليه، بتهويمة الريح حين ركبت حناياه، تبحث عيناك عني وعن كل عشاقك الساهرين. إذا انتصف الليل وخيم فوق الشوارع هذا الهدوء الحزين، وظلت شوارع بولاق تمشي بها الرجل ولا يعرف النوم حي الحسين، وفاضت بسكانها الغرف الضيقات فهبوا إلى السطح للطرق الذاهبات إلى النهر للبحر، حيث اختلاط الآلي برمل المحار، وحيث الضجيج يغالب صوتك موج البحار.
يا سلام.
وزوبعة الريح زيف الطواحين حلكة كل الليالي، ويعرف شط النهار هنالك تستقبل الأذر والظامئات عشاقها الساهرين بعد أسال الفضاء.
يا سلام يا أبا هشام، هذه الرجفة التي تحدثت عنها أنت في مقدمة الديوان، وكتبت مقدمة شائقة وجميلة تحدثت فيها عن أساتذات وعن ذلك التاريخ وعن قصة مع الشعر، كتبت في مقدمتها تقول: لم أدري أبدا كنها تلك الرجفة التي اعترتني وأنا أحاول مزاوجة الكلمات للمرة الأولى لأصنع منها ما كنت أظنه شعرا في الصبا المبكر، وأعرضه في غبطة على شيخ الكتاب محفظ القرآن في قريتنا فيبدي إعجابه في تحفظ ويتمنى أن تتوالى المحاولات.
نعم.
تلك الرجفات يا أبا هشام، ما تذكر منها شيء، بيت بيتين ثلاثة مما يعلق من أبيات الصبا؟
والله ربما أذكر هذه الأبيات التي قلتها وأنا أزور عملاق العمالقة عباس العقاب.
يا سلام.
وكنت قد حظيت بأن أراه في عامه الأخير، أرى جيلا عظيما يختفي. تلك لها قصة طويلة مع أستاذنا السيد أحمد صقر قد نعود إليها بالتفصيل في الحديث عن السيرة الذاتية، لكن هذا الأستاذ العظيم اصطحب ثلاثة من تلامذته في بداية المرحلة الثانوية،
مثلث الشعر،
الدكتور حامد طاهر والدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، ووعدنا بزيارة العقاد إذا نحن استجبنا لشرط بسيط وهو أن نقرأ ستة أشهر كل ما نجده من كتب العقاد، ويختبرنا الأستاذ فيها لكي نكون في موضع يليق بنا أن نسمع صوت العقاد. وفعلنا، وكانت تلك من الشرارات الأولى لإقدامنا على القراءة وحب الخوض في الكتب الكبيرة. وقبل أن نذهب إليه بأسابيع ربما، طلب منا أن يعد كل واحد تحية بسيطة تقال أمام هذا الرجل ما دمنا نحاول أن نكتب الشعر. وأنا أذكر وقتها أنني كتبت في هذا المقام للعقاد: الشعر يركع في ربوع بلادي متبتلا لأميره العقادي، والنثر شاركه التحية طائعا فتجاوب في ساحة الإنشاد، وقد نعمت بأن العقاد ربت على كتفي يومها، وتوقع لي أن أكون ممن يسيرون في هذا الطريق.
الله أكبر، ليت العقاد حيا فيراك اليوم
بارك الله
وأنت تذكر. والحقيقة يا أبا هشام شكرا للعقاد.
نعم.
شكرا لهذه النماذج وشكرا للسيد أحمد صقر هذا الرجل العظيم الذي لا يعرفه كثيرا من الناس. العالم الجليل لما يصبح في نموذج من العلم يصبح الطلاب ينظرون إليه ويتمنون لقاؤه ويحفزون بقراءة إنتاجه.
هذا يخرج الناس من جيل الصفحات المحذوفة والصفحات المكتوبة والمقرر المختصر والإجابة المعدة التي جعلت العلم في عصور التالية مجرد معلبات مضغوطة صغيرة لا تفيد أحدا شيء.
جميل. ما دامنا ذكرنا العقاد وذكرنا شيئا من سيرتك في أستاذ لك فتحي عبد المنعم
رحمه الله رحمة واسعة
وأنت رثيته بقصيدة وفاء له وله يد ونعمة عليك إن رأيت أن تحدثنا بشيء بسيط عنه ثم تذكر لنا قصيدة.
حقيقة فتح عبد المنعم كان رجلا مكفوف البصر وفي الأزهر في سنوات الدراسة الثانوية قادنا درس لنا فجر كل شيء. كان يدخل إلى الفصل لكي يرى من من الشباب يحبون الذهاب إلى دار الكتب ويقرؤون ويتفتحون ويكلفنا بأبحاث قد لا يقرأها إلا هو لكنها فقط مجرد تمرين. هذا الرجل غاب عنا سنوات طويلة ذهب هو إلى فرنسا قبلنا وكان من ألمع الدارسين العرب هناك ولحقت به بعد نحو 20 سنة من الغياب وعاشرته في فرنسا فكأنه كان يقودنا في مدينة النور وهو الذي كف بصره.
الله.
ومن أجل هذا أنا عندما كتبت عنه تذكرت بيتا عظيما قاله خليل مطران عندما واسى محمود سامي البارودي وكان قد كف بصره في آخر عمره فقال له خليل مطران فيما قال مواسيا على الشمس أن تهدي المبصرين وليس على الشمس أن تبصرها.
الله.
وأنا عندما كتبت في سيرة الذاتية مقالا عن فتح عبد المنعم جعلت هذا عنوان المقال وليس على الشمس أن تبصر.
أن تبصر. الله.
فتح عبد المنعم بعدما هدى خطانا في باريس جاءته لحظة دعي فيها إلى مصر وعاد حزينا لأنه يدعو تلاميذه والمناخ الذي يوجد فيه ولم نكن نعلم أنه بعد أسابيع قليلة سوف يودعو الحياة. في هذا اللقاء الصغير الذي عقدناه ليلتها لكي نودع هذا الرجل كنا في الحي الخامس في باريس كتبت له قصيدة الوداع هذه في أي صفحة عندك
المصباح القديم
في أي صفحة عندك
في صفحة 134
134 هذه من الذكريات التي 34
134
نعم كنت أقول لفتح عبد المنعم ككل الذين مشوا في دروب أثينا وفي الناصرة وفي طرقات المدينة أو في مسارب أم القرى مشي
الله.
تحمل مصباحك الصدئ المتآكل وتحمل قدرا وفيرا من الحب والزيت
الزيت.
وتؤمن أن الكلام من الله وأن بقايا النبوة في كف من ينسجون من الحرف صوتا ونورا.
الله.
خطوت وما كان بردك من طيلسان ولم تك تأوي إذا ضمك الليل للقصر والفرش الناعمة ولكن رهطك كان مليدين عشاق معرفة وادعين.
الله.
وناسا من البسطاء يجيئون أو يذهبون وكنت إذا ما شممت سنمت ريح الصفاء شعرت بأن البقايا تهون تشارف أسوارها الآن خطوك مصباحك الصدئ المتآكل وقدر وفير من الحب والزيت ورهط من الوادعين لا تعلم اليوم أين يحلون وحتى إذا ضاع صوتك في البدء بين الزحام فإنهم ذات يوم قريب على رجع إيقاعه القمري سينتفضون وحين تعانق وجهك ريح الصفاء ستشعر أن البقايا تهون.
الله. جميل جميل جميل. خلينا ننقلك يا أبا هشام إلى جانب آخر الليلة تفتح لنا فيه باب. أنت أيضا الشعر الفرنسي
نعم
درست أنت وحذقت تلك اللغة وترجمت لنا لبعض شعرائها.
نعم.
كيف وجدت الشعر الفرنسي مقارنة بالشعر العربي؟ ثم سنأخذ نص من النصوص التي أنت ترجمتها.
حسنا، أنا الحقيقة يعني في فرنسا عاصرت تيارات ثقافية كثير، وجدت أننا غالبا في عالمنا العربي نختار الأشياء المعقدة المحيطة بالرعب والغموض لكي نقول إننا نعرف الأشياء. شريحة كبيرة جدا من الناس المثقفين كان ينطبق عليهم التعبير النقدي الذي يقوله ناقد فرنسي: ليس عمق الثقافة كامنا في أن تقول الأشياء البسيطة بلغة معقدة، ولكنه يكمن في أن تقول الأشياء المعقدة بلغة بسيطة. هذه مسألة كبرى يعني. ووجدت أن إذا ظهرت موضة معينة في آخر الأطراف في النقد أو في الشعر أو في التحلل نأخذها ونترك الأشياء الكبرى، لأننا نحب أن نوسم بأننا اطلعنا على آخر الأشياء. كان في الفترة التي كنت موجود فيها هناك شاعر عظيم يسمى شاعر المليون نسخة، وجاك بريفير. وجاك بريفير شاعر كان شديد الاتساع في الشهرة وشديد العمق في المعنى وشديد البساطة في العقد. وكان يقرأه الأطفال والعمال والمثقفون والفلاسفة، ويجد كل واحد منهم عنده بغيته، وكان الحقيقة يجد إقبالا كبيرا من شعراء العرب والمثقفين الذين يعرفون الفرنسية، وبعضهم كان يسطو على قصائده. شعراء كبار كانوا يسطون على قصائد لجاك بريفير، وكانوا في البداية يترددون هل يكتبون تحت السطو عندما يحونون الشعر عربي ترجمة أو تأليف، فكانوا يترددون. ومنهم شاعر كبير له قصيدة مشهورة منقولة من جاك بريفير
مصيبة هذه يا دكتور، والله كارثة.
لن أذكر اسم الشعر.
هذا على وشك
المنطقة دي،
لكن هذا
فأدفن. نعم.
أرسل لك رسالة يظهر.
تماما، شكرا سيدي.
سلمت يا دكتور، سلمت.
بارك الله فيك. بريفير مات وأنا هناك، وفي حفل تأبينه وقفت طفلة صغيرة فقرأت قصيدة من قصائده. القصيدة تفوقت على كل قصائد الشعراء الذين رثوا، وأنا وجدت في هذه اللحظة دافعا يدفعني إلى أن أنقل بعض قصائده للعربي، لكن أيضا أردت أن أنقلها شعرا أو فيها مسحة النغم العربي، وأظن أنها وصلت بمذاقها إلى المستمع العربي البسيط.
طيب أبا هشام، ما رأيك أن نأخذ فقرتنا الثانية حتى نريحك؟ أنا الظاهر أني أحتاج أن أبخك بالماء، لأن يمكن المشكلة مني أنا ليست من صاحبك.
حسنتني.
فسنأخذ فقرتنا الثانية كي ترتاح، ثم نعود لك بإذن الله ونصل الحديث مع بريفر. طيب يا أبا أحمد، أعطينا الفقرة الثانية.
ربيع القوافي قد أتيت،
وسم حين يترنم الحرف، سحر هنا تحار فيه بابل، إن غردت في أيكه البلابل.
طيب يا أبا أحمد، فقرتنا هذه الوسم، وهي عبارة عن وسم ينزل في التويتر ويشارك فيه الشعراء. تعرف التويتر 140 كلمة، ما يستطيع يتفلسف أحد، لازم يكتب فيها هذا القدر، ونأخذ نحن أحسن المشاركات ونتلوها في الحلقة. الليلة سنسمعك بعض تغاريد هذا هؤلاء الشعراء الذين كتبوا يا أبا هشام. كان الوسم بعنوان حنانيك إني، وقاده الأستاذ ياسر السليس، والحقيقة هو شاعر مبدع. ياسر أشكره من هنا، وأيضا يعني لم يمضي على زواجه إلا أقل من أسبوعين تقريبا، فنبارك لك يا ياسر بهذه المناسبة. فتح ياسر باب الوسم بقوله حنانيك إني وقل ما تشاء فحي هلا مرحبا بالجميع، بأنغامكم زان وجه الربيع، بوسم الربيع لهذا المساء تطيب أماسيك يا أربعاء. الحقيقة شرفنا في الوسم الدكتور فواز العبون رئيس قسم الأدب، وهذا شرف كبير أضافه أبو عبد العزيز على وسمنا. فقال الدكتور فواز حنانيك إني كثير الخطايا وأدري بأنك غفارها، سأدعوك حتى تضج البرايا وتستنزف العين أنهارها. طفلة النيل قالت أبوء بذنبي وما كان مني، وما خبت يوما وما خاب ظني، أردد ليلا حنانيك إني ظلوم جهول ألا فاعف عني. علي العبيري يقول حنانيك يا من سكنت الحنايا، وحملت قلبي جميع الرزايا، وأشعلت فيه جحيم الهوى، وغادرته جذوة في الخلايا. عبد الكريم الوائلي يقول حنانيك إني في الهوى ألثم النوى، وشعري بلفح العاشقين قد اكتوى. لطيفة الفهيد تقول حنانيك إني أحن إليها، أحن إلى ضمة من يديها، فكيف تلوم وقلبي معنن، وما خف حزني يوما عليها. وأظن يمكن تقصد أمها بهذا الكلام. نجم الدكتور نجم الحسيني أيضا شاركنا، قال عزمت الرحيل حنانيك إني، رحلت إليك فخالفت ظني، وحرف الذي سال عنك اشتياقا سيشكو إلى الحب منك ومني. صهيب السديس يقول أيا رب إني كثير التجني، فعفوا ولطفا حنانيك إني، فقير ذليل أسير الهوى، قليل العطايا كثير التمني، وكلنا ذلك الرجل. فنار تقول حنانيك إني أذوب هنا على موقد الشوق بعد الغياب، فما أطفأ الدمع نار الجوى، ولا القلب أوصد دونك باب. أحمد المهندس يقول حنانيك إني أعيشك حلما، فلم يبق لي منك غير التمني، وبيتا من الشعر قد تهت فيه، فظلت أعيد حنانيك إني. محمد التركي يقول حنانيك إني إليك أحن، فلا تسأل الروح عما تكن، وما من بريد سوى ما بعثت، ولا هاتف من سواك يرن. سعود الحمد يقول حنانيك إني أعيد سؤالي، وليس الجواب يرد ارتحالي، وما كان تكرار أرجوك ضعفا، ولكن وفاء لتلك الليالي. رائحة المطر تقول تنوء القوافي بحمل الشعور، ويكتنف الحزن كل السطور. حنانيك إني أسير الظلام، وأرقب بين الدجى بعض نور. نختم الوسم بواحد عتبان أو أرسل عتبه علينا، يقول أبو بكر الحويطي حنانيك إني ربيع القوافي، لدي عتاب من القلب صافي، مررت بشعري كأن لم تروني، كأني رميت بإحدى الأثافي. يعني ما اخترتموني فأقول بطرفتك يا بكر أدخلت مشاركتك وتلونها. أشكر حقيقة ياسر مرة أخرى، وأشكر الإخوان الذين شاركوا، وأعتذر الإخوة الذين لم يعني يحالفنا الحظ في اختيار مزيد من مشاركتهم الجميلة. ونعود لك يا أبا هشام بعد أن أصبناك بالعين.
ونحن نعتذر لسامعيك الشعراء ومحب الشعر،
كما يقول أبو العتاهية، الظاهر أنه مدح عمرو بن العلاء أحد المقدمين ولم يعطه. فمن ضمن الأبيات يقول فيها صابت علينا جودك العين يا عمر، فنحن لها نبغي التمائم والسور، رقيناك بالأشعار حتى تملها، فإن لم تفق منها رقيناك بالسور.
رقيناك بالسور، نعم.
فالظاهر أنا أصبتك يا أبا هشام.
لا أبدا، هذا هو
طيب ارسل حديثك عن جاك.
قلنا ان جاك بريفير هذا الذي كان يسمى شاعر المليون لانه كان يطلع من ديوانه مليون نسخة، اشياء رهيبة جدا، وكان بارعا في انه يجعل ابسط الاشياء شعرا، ربما كرسي المقهى، ربما دخان المصنع، ربما الزفرة التي تخرج من الفم في الصباح البارد، كل هذه الاشياء، ربما الملعقة التي تتحرك في الكوب وتذيب السكر. وهذا يذكرني بالبيت الذي أخذ منه في مطلع قصيدة، ذوب في الفنجان قطعتين. يعني أشياء كثيرة يقولها ببساطة جدا، وكان مولعا بالطيور اتخذها رموزا لعالم بسيط. في واحدة من قصائده كتب قصيدة سماها لكي ترسم لوحة لعصفور، ينصح هواة الرسم إذا أراد أن يرسم لوحة لعصفور ماذا يصنع؟ يقول له فيما ترجمته: ارسم قفصا مفتوح الأبواب، ثم ارسم أشياء بسيطة، أشياء صغيرة مما يعشقه العصفور، علق لوحتك المرسومة في إحدى الغابات، واختر أجمل أفرعها كي يقف العصفور عليه، واختفي خلف الشجرة، لا تهمس، لا تتحرك، وترقب حتى يلج العصفور إلى باب القفص المفتوح، وتمهل، لا تتعجل، أحيانا قد يأتي العصفور سريعا، لكن قد تمضي السنوات قبل مجيء العصفور، لا تيأس وترقب. فمجيء العصفور سريعا لا يعني أن اللوحة حلوة، ومجيء العصفور بطيئا لا ينقص من قدر اللوحة. حين يجيء العصفور، إذا جاء، راقب من أعماق الصمت، وتمهل حتى يلج العصفور إلى باب القفص المرسوم. وعليك إذن أن تتقدم في كل هدوء وتغلق بالفرشاة باب القفص المرسوم.
الله.
بعد قليل وبنفس الريشة أزل الأعمدة المرسومة في القفص عمودا بعد عمود، ثم ارسم بعض نسيم طازك.
الله.
وارسم بعض شعاع الشمس.
الله.
وضجيج الحشرات الشجرية حين تهب رياح الصيف، وترقب حتى يتغنى العصفور، فإذا ما قرر ألا يشدو كانت تلك علامة سوء لم تعجبه اللوحة، أما إن غنى فعلامة حسن، في إمكانك أن تضع التوقيع على اللوحة.
الله.
وعليك إذن أن تتقدم في كل هدوء وتنزع واحدة من ريش العصفور وتكتب في زاوية اللوحة اسم الفنان.
الله أكبر. الله يا أبا هشام، أولا القصيدة جميلة، ثم ترجمتك لها وبقاء هذه الشاعرية الجميلة وهذه المعاني، وإحنا نسمع المقولة المشتهرة ربما أن الترجمة تضعف
ما
يكون الأصل، لكن أن تنقلها أنت بهذه الطريقة، أنا أول ما قرأت هذا النص الحقيقة، وله قراءات ربما عديدة، لكن الشيء الذي أنا تبادر في ذهني أن المبدع كيف يقود المتلقي
تماما
إلى إبداعه.
فهو
وما يكتب يراعي هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا المتلقي، وكيف يمكن أن يصل إلى أعماقه وإلى شعوره،
مع المحافظة على الأمانة.
أيوة.
يعني أنا أذكر شيء لطيف في أصداء من فكرة المتلقي. في حلقة من حلقات التلفزيون في مصر، ندوة، جاء ذكر هذه القصيدة، فقلت هو بعدها بأسابيع سافرت إلى قريتي، قرية بسيطة في جنوب القاهرة بنحو 100 كيلو، وأقربنا من الفلاحين البسطاء، أحدهم رآني وأنا أعبر داخل القرية فسلم علي وقال لي: أنا عجبتني حكاية العصفورة اللي أنت قلتها في التلفزيون. فقلت: إذا كان جاك بريفير وصل إلى فلاح قريتنا ورأى فيه شيئا يستحق السماع. فهذا من قوة الشعر ومحاولة الاحتفاظ بهذه القوة أثناء النقل.
وأنا أيضا أغري المشاهد أنك أنت ترجمت لجاك أكثر من نص في الديوان،
نحو 10 قصائد
وحضر معنا يعني بكثرة. خلينا يا أبا هشام، أو دعنا يا أبا هشام ننقلك إلى حفيف الصمت في باريس.
حفيف الصمت
95.
أنت تعيدنا إلى أيام خوالي.
ولا أكتمك يا أبا هشام، ولا أكتم المشاهد، لما قرأت هذا النص استفزني مطلعه، فيه صورة جميلة.
نعم نعم. يدب لمرآك في الصمت في الصدر نمل كثير، يدب لمرآك في الصدر نمل كثير، ويضطرب الريق في الحلق لا يستبين طريق المسير، ويختلج الجف رغم التظاهر باللا مبالاة، وأفتح عفوا كتابا أمامي، أخبئ عيني بين السطور، وأقرأ سطرين أسمع نفسي همس وجودي.
الله.
على البال نحن أمن الضياء المشع بعينيك حين أراك، وتنهيدة النجم في الشفتين، عطايا يفيض بها النبع دون إرادة.
الله.
على البال نحن أمن الأصابع حين التقت ونحن نسير هوينا، وأحسست لعدتها فدعوت فلبت حنينا، وعايشتها طائرا مستكينا بكف استراح، لم تك إلا بقايا حلم ورغبة دم.
الله.
على البال لحن أمن الحديث الذي لفني سيولة نهر ورقة فجر،
يا سلام،
وفرحة طير ضميء ورد، وضحكاتك الصافيات رنين التقاء الرخام بصافي الذهب، وسيل حكاية طفولتي كان كلاما.
سلام.
على البال نحن أمن الوداع الذي كان قبلة ود وليد، وأمنية في لقاء قريب، وتلويحة باليدين تضيء الطريق، كان ابتداء وكان انتهاء.
يا سلام.
أجيبي، فقد يهدأ النمل في الصدر والريق في الحلق، قد تستقر الجفون وقد يستريح الجنون.
يا سلام يا سلام. والله يا أبا هشام صورة لطيفة، صورة النمل الذي يعبر عن هذه المشاعر التي تعتري الإنسان. وأنا تذكرت المجنون، كم بينك وبين المجنون، ولا تزال الصور تبتكر جدد. مجنون ليلى لما يقول وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج شجان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أثار بليلى طائرا كان في صدري.
دعا باسم ليلى ضيع الله سعيه، وليلى بأرض منه نائية القفل.
وحتى لا تزعل أم هشام علينا، وأنت ما تدري هي من بمن تقصد هذا الضمير، سنأخذ قصيدة أخبرتني أنك كتبتها فيها.
هذه في أم عمر.
وأيضا
نعم
تنقلنا الى 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 الشعر التقليدي العمودي الوزن.
نعم، نعم، نعم،
الاخر.
نعم نعم. طبعا الـ 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 القصائد تكون لها لحظات، لحظه انطلاق قد تختفي بعد هذا اللحظه، لكن هي تكون اللحظه التي تنسج في مناخ معين شيئا ما. القصيده التي لعلك تشير اليها قصيده غزليه بعنوان تنويعات على لحن القمر.
ايوه.
كل الصبايا إذا أشرقت تنحسر،
الله،
يا أيها الرشأ المياس يا قمر،
يا قمر،
هن النجوم، ولكن النجوم إذا تلألأ البدر لا عين ولا أثر، تفوح منك شعاعات منغمة يحار في سحرهن السمع والبصر، وتملأ النفس صفوا لا شبيه له، الأرض مخضرة والغيث منهمر، والروح تخفق إذ تلقاك هائمة كأنها الفجر يسعى نحوه السحر، يظل طيفك ملء النفس يمنحها أنس الأحبة إن غابوا وإن حضر
يا سلام.
إذا التقينا تلاقى البوح
يا سلام.
واختلطت أركانه بيننا فالمبتدى خبر والحكي لمح وأطراف الحديث لغا
الله.
ملوكها نحن لا قيس ولا مضر
الله.
يلتف خيط الحكاية حين ننسجها
الله.
يلتف في الغابة العذرية الشجر نتوه فيها يلذتي ليس لنا من سحره مهرب من طوله ضجر من لمسة ننتشي من ضحكة صدرت عن منبع الصف عطر الحب ينتشر من دمعة عندما نعلو إلى قمم لم يرقها قبلنا في ظننا بشر
الله.
كيف الرجوع
الله.
وأرض العالمين حصن شوكية وحصانا كلها ضرر
الله. لو سمعك الطنطاوي يا با هشام ماذا يقول في كلامه لما يقول لو تزوج أكثر الذين قالوا الشعر ما قالوا هذا الشعر الجميل وأنت تقول شعرا جميلا رائعا في أم عمر وتستاهل الحقيقة أم عمر. الحقيقة أنت لك روح غزلة وجميلة وأحيانا تجنح للجانب الحسي لكنك عندي تشبه عمر أبو ريشة إذا دخل في الجانب الحسي يمتعك ما يؤذيك. جميل. فأبترك لك اختيار لنا قصيدة أخرى في الغزل
يعني لعل هذه طبيعة الشعر أكثر من كون طبيعة الشاعر لأن الشعر نفسه قائم على فكرة الكلام المصور كلام المعاش. الشعر في جوهره لا يصح أن يكون فلسفة ولا يصح أن يكون إرسال لآراء ولا يصح أن يكون دعوة للمتلقي إلى لحظات تفكير عميق. الشعر نفسه يستطيع أن يصل إلى هذه المسائل وأعمق منها لكن من خلال استثارة الحس استثارة العين والأذن واللمس وأن يلتقط دائما من الأشياء من حوله لكي يعبر بها عن الحالة التي يعيشها قربا بعدا. ربما أنت تذكرني بقصيدة اسمها غريبان لا أدري في أي صفحة
غريبان أنا أجيبها لك الآن في 33
33 طيب نحن لسنا بعيدين عنها يعني تتحدث عن لحظة من لحظات هذه. لا تنكري أنا غريباني أنا قد مللت طلاء أحزاني لا تنكري فحديثنا مزق مشدودة في خيطنا الواني لا تنكري فثيابنا رقع أصباغها تلفيق ألواني كل الذي غرست أصابعنا زرع بواد غير ريان الرمل تربته العميق وصخره متناثر في أضلع القيعان عبثا نحاول أن نمد جذوره أو أن نبث الروح في الأغصان عبثا نحاول أن نقول خديعة ها إنها مخضرة الألوان يا ما ظلمنا الريح قلنا إنها تسفي فتطفئ خضرة العيدان يا ما ظلمنا السحب قلنا إنها بخلت بوافر مائها الهتان أو لملمت دون الهجير ظلالها يا قسوة الإحراق دون حنان يا ما ظلمنا كل شيء حولنا والظالمان هنا ويختبئان
الله
لا يا معذبتي فقد طال المدى
الله
والأرض لم تنبت سوى الأحذان ها إنه قد مر عام طفلنا هزل الملامح شاحب البنيان تبدو عليه علائم مذعورة طفل يتيم ما له أبوان السوس ينقر عظمه ماذا ترى سيكون لو مرت به سنتان قاس علينا أن نقول حقيقة الهجر أحنى من لقانا شاني قاس علينا أن نقول حقيقة إنا برغمينا لمغتربان
الله.
لا تنكري فالحزن يملأنا وأنا مللت طلاء أعزائي.
الله، يا ما ظلمنا كل شيء حولنا والظالمان هنا
ويختبئان.
ما ألطف هذا البيت وما أجمل يا أبا عمار. طيب سنستوقف قليلا تأخذ بعض أنفاسك وندخل في فقرتنا الثالثة هذه الليلة إليها يا أبا أحمد.
ربيع القوافي قد أتيت
عبر أثير الإبداع، الحرف في ضيافة الصوت والصورة. معكم نطوف بكل شيء في الوجود، وبكم وبالإبداع نخترق الحدود.
طيب يا أبا هشام، فقرتنا هذه الليلة عبر أثير الإبداع.
نعم.
نفتح نافذة يشاركنا من خلالها بعض المبدعين.
حسناً.
سواء كانوا أحياء أو كانوا ميتين.
نعم.
ففي فقرة نتناول فيها تقرير عن شاعر قديم حديث معاصر ونعرف المشاهدين به. وفي أسبوع نسمع نسمع مقطوعة شعر إما ملقاة بصوت صاحبها أو منشدة ممن حباه الله صوتا جميلا وشاركوا فيها. سنة. الليلة سنسمع هذه الفقرة وهي عبارة عن مقطوعة شعرية منشدة إليها أبا أحمد.
رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعي قام ينشد المعي. رحلت إلى بحار العشق حلمي، أضم لروحي الحر عنده، أعانق طيفه فأهيم شوقا، وحبا زاد في قلبي لظاه، ولكن حارت الأشواق بينا ولا أدري عيوني هل تراه. فرحت أناشد الظلماء أيني، فهذا الليل ضيع لي خطاه، فلا خبر ولا أمل يواسي، وعزف الموج أرعدني صداه، فلا خبر ولا أمل يواسي، وعزف الموج أرعدني صدا. سأشكو الحزن يا أمواج إني، وحيد مثقل مما دام، فيا موجي ولم يبقى سوانا، أليس الحزن في عيني تراه؟ فيا موجي ولن يبقى سوانا، أليس الحزن في عيني تراه؟ فكن أنسي أسوق لك المعاني، فإن القلب كب له أساه، وإني تائه في باح حب، وكم قبلي من العشاق تاهه، وإني تائه في باح حب، وكم قبلي من العشاق تاهه، فوا أسفاه لقياه سراب، ومن يلقى السراب إذا أتاه؟ فوا أسفاه لقياه سراب، ومن يلقى السراب إذا أتاه؟ ويا لله كم كثرات جراحي وضاق بفسحة عليا مداه ويا لله كم كثرت جراحي وضاق بفسحة عليا مداه أريد الحب في قلب شريف خذيني يا بحار إلى رباه أريد الحب في قلب شريف خذيني يا بحار إلى رباه خذيني يا بحار إلى رباه
طيب يا ناصر السعيد أخذتنا أنت إلى رباع جمالك الشعري وألحانك الجميل هذه سراب قصيدة لناصر السعيد وهو الذي لحنها فالعمل كله عمل ونشكرك على هذه المشاركة الجميلة ولقد أتحفتنا هذه الليلة نعود لك يا أبا هشام ودعني أقتحم عليك هذه المرة في الإخوانيات
نعم
أنت تكبر وتكبر الطرافة معك
نعم
فبينك وبين أصدقائك مناوشات نريد شيئا منها
والله أنا حديث العهد بالمجتمع السعودي يعني هنا العام الماضي فقط نسمع عنه كل خير لكن عندما تداخلنا والتقينا بأصدقائنا شرقنا وغربنا لم تكن الطرائف التي تحدث بمنآه عن الشعر وأنا رأيي أن شعر الإخوانيات بصفة عامة لونان هناك إخوانيات خفيفة تقال بين الأصدقاء ولا تخرج للإطار العام وهنالك إخوانيات قد تعكس صورة قد تعكس موقف قد تعكس شيء يعني يعطيها مشروعية أن تتحرك في إطار المجتمع الثقافي من بين الإخوانيات موقف طريف حدث لي وأنا أزور صخرة عنترة كنت قد ذهبت دعاني نادر قصيم إلى محاضرة والدكتور حمد السويلم رئيس النادي شخصية لطيفة وكنا قد على وشك السفر طائرة عندي في المساء وهو في بعد العصر قال نذهب فنزور صخرة عنترة قلت أين صخرة قال على بعد قليل 50 كيلو ونعود سريعا خفت يعني لكن على كل حال عندما ذهبنا نزور الصخرة ونزلنا نأخذ مناظر وكذا حولها تبين أنه نسي مفتاح سيارته فأغلقت دوننا وقلت ضاعت الطائرة وضاع كل شيء
ضاعت عبيلة والنياق
كل شيء فقدت على كل حال صعدنا إلى صخرة العاشقين حيث تجلى هوى عنترة
يا سلام
بأرض الجوى من بلاد القصيم ذات النخيل وما أكثره
يا سلام
وكان الأصيل رقيقا عجولا يجرجر أوله آخرة
يا سلام
وكان علينا الرجوع سريعا لنلحق بالرحلة الطائرة فقلنا نزود أرواحنا بنظرة مستعجل عابرة وحاورنا حارس أعجمي فما ارتاح سمع ولا أنكره وكنا ضيوفا على صاحب كريم وسيارة فاخرة تحركها نظرة إن رنا وتسكتها لمسة آمرة وليس يرى أين مفتاحها ولا سر قدرتها الباهرة ولكنها شفرات تخبأ طي الملابس مستنفرة مخافة أن تتسلل سرا إلى سرها أصبع غادرة وقال مضيفنا ما نرى حفي بأن يسكن الذاكرة وأخرج لاقطة للمناظر تسترق الحسن كي تأسره وقال قفوا واضحكوا عبلة تميس هنا وهنا عنترة فكونوا رفاقهم في الخيال فما يمنع الدهر أن نعبره
الله.
وعدنا سريعا لكي لا يفوت على ركبنا موعد الطائرة وفتش صاحبنا في الثياب لكي يخرج الشفرة الساحرة وصاح نسيت المفاتيح فاستغلق الأمر وانسدت الدائرة
الله.
ونحن على بعد 50 ميلا ومن حولنا مهمهم مقفرة
الله.
فقلنا لناقة شداد أجدى من اللكزس الفخمة الفاخرة. فرشنا البساطة، مددنا الصماطة، وبتنا إذا في حما عنطرة نسامره في صبا نجد، حيث عيون السماء ساهرة ودارت فناجيل من قهوة تصاحبها تمرة السكرة.
يا سلام.
ونسأله بعض أسراره، وعبلة مصغية ناظرة،
ناظرة.
وما شأن صخرته بالغرام، قسى قلبها قبل أن أسحر. فصيرته طيعا كالزلال، فتردف عبلة ما أقدر.
يا سلام.
لقد صرت ألمس في زنده صلابة صخر إذا شمر. وصرنا معا صخرة وزلالا، فما أروع الحب ما أقدر. وراح يقصان عذب حديث يعطر ليلتنا الساهرة، وطار مع الفجر في غيمة، وأصداء حكيهما مسكرة مسكرة. وسألني صاحبي في الصباح، أما زلت تنتظر الطائرة؟
جميل يا الله هشام، والله شكرا لصخرة عنترة التي أخرجت هذا الإبداع. وما دام ذكرت عنترة قبل أن نسير في الإخوانيات الجميلة، ذكرت أن أنت عنترة، عنترة من المحبين له أنا، وفيه فروسية وفيه عفة ورجولة. ومن أبياته اللطيفة التي استطرفتها في قصيدة يقول: كم يبعث الدهر من أرجو أقاربه عني، يبعد الدهر من أرجو أقاربه عني، ويبعث الشيطان أن أحاربه، فيا له من زمان كل من صرفت صروفه، فتكت فينا عواقبه. ثم يقول عنه: جربته وأنا غر، فهذبني من بعد ما شيبت رأسي تجاربه. ثم يأتي للوحة جميلة يقول: كم ليلة سرت في البيداء منفردا، والليل للغرب قد مالت كواكبه. سيفي أنيسي،
نعم.
ورمحي كلما نهمت أسد الدحال، إليها مال جانبه. يا طامعا في هلاك عد بلا طمع، ولا ترد كأس عتف أنت شاربه.
أنطر شعر عظيم.
فأنت أجريت ماء الشعر في هذه المقطوعة الطريفة الحقيقة.
نعم.
بينك وبين الدكتور عبد العزيز فيصل أيضا
تجربة الغر التقطت، كانت ربما من المرات الأولى التي أجلس فيها في مجلس سعودي بالمعنى الحقيقي، توزع فيه قطرات القهوة القليلة جدا في الفناجين ورائحة البخور ويأتي الطعام، وكل هذه تحتاج ثقافة معينة، قد يرتبك الإنسان لا يعرف كيف يهز الفنجان أو يعيده دون هز، يعني الأمور مربكة تحتاج إلى ثقافة. فكنا في بيت الدكتور عبد العزيز فيصل، و جرنا مجلس، فكتبت فيه هذا الكلام: يتلاقى في ساحه الصحب طرا في لقاء مبارك.
لا بس اسمح لي دكتور، خلينا نوضح المشاهد اكثر.
نعم.
يعني حتى تكون القصيده رائعه، يعني القصيده تدور على وجبه
حول المجلس كله باشياء لطيفه وقمتها الوجبه المربكه.
الوجبه المربكه.
إن عبد العزيز يوم دعانا قد دعانا لطيب المكرمات.
يا سلام.
تلاقى في ساحه الصحب طرا في لقاء مبارك الخطوات، نتساقى صافي المودة والعلم، وتنداح أعذب الذكريات، بين راول لطرفة ومجيب بقصيد منسق النغمات، ومثير لذكريات شباب كي يضخ الدماء في العزمات، وعلينا تدور أكواب شاي أو يدور النعناع غض النبات.
يا سلام.
نشرب القهوة القليلة في الفنجان عذبا مذاقها مرات، ويفوح الكافور والعود عطرا هائما من توهج الجمرات، والمضيف الكريم يغمره الجود ويهدي روائع البسمات، وأتتنا الخراف. هذا هو الذي تريد أن تحرضنا عليه.
أنا مرفط الفرس.
وأتتنا الخراف فوق صحاف راكعات لربها ساجدات، فتبارت أصابع من يساوي خبرة الغر باقتدار الثقات، هم إذا صوبوا أصابوا، ولكن طاش سهمي في هذه الطرقات. نحن قوم من عهد يوسف نرضى بسكاكيننا وبالشوكات. تنصفر الأصبع البصيرة بالكتف وتنأى عن فائض الشحنات، غير أن السرور يبدأ نفسي في مناخ معطر النسمات. أيها الفيصل الكريم سلاما وامتنانا لهذه اللحظات.
الله جميل جميل.
رصد
بينك وبين الدكتور فواز.
نعم.
أيضا أبيات يعني التمع أبيات كتبتها بناء على مجاراة له أو أبيات له.
دكتور فواز شاعر رقيق، وقد افتتحت الحلقة بمشاركاته. وكان دكتور فواز وهو يكتب كثيرا من الشعر قد يملك مناسبة جميلة، شخص يعزه حصل على الدكتوراه وأراد أن يقيم حفلا في هذه المناسبة، فاختار كعادته شعرا أن يكتب الدعوة شعرا، واختار للتعبير عن فكرة الدكتوراه حرف الدال، وكتب في البطاقة في الناس من أكملوا بالدال بهجتهم، وهي التي أكملت للدال بهجتهم.
أها.
فاستفزنا يعني عندما كتب هذا.
جميل.
الدعوة جاءت شعرا. جميل. وكان لابد أن نلبيها في جوهرها شعرا، فكتبت تعليقا على بيتيه اللطيفين. هذه المقطوعة عن الدال والحب. من يعرف الحب لا ينسى عذوبته، ولا يقايض بالأكوان متعته.
الله.
يروح يبحث عن طيف يرق له، والطيف إن راح لا تستطيع رجعته.
الله يا سلام يا سلام.
ولا يخوض الكرى إلا على قلق ألا يرى بسواد الليل غرته.
يا سلام يا سلام.
ولا يرى بسمات الكون قاطبة إلا إذا شام في الإصباح طلعته.
يا سلام.
ولا يرى الماء عذبا والجنى عسلا إلا إذا ذاق مسرورا
حلاوته. يا سلام.
يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا وقد لقيت من الإعصار سكرته.
يا سلام.
إن ذقته صرت مغلولا براحته، ولا تقر إذا خالفت راحته.
الله.
وصار قلبك مرهونا ومرتجفا، ودس في طية النسيان عزته، ولم يعد يستطيب السكر منتشيا إلا إذا كانت القطرات خمرته.
الله.
وإن بدت في سماء نجمه في سماه نجمة برقت، فعند محبوبه تملى مجرته.
الله.
فالنجم شمس، وإلماع السنة قمر، والطير إن غردت تروي حكايته. الله. والدال تصبح أس الحرف، لا ألف تضحي بدايته يا نهايته.
الله.
الدال دل، وما للدل من أمد إلا إذا أدرك المعشوق غايته.
يا سلام.
والدال دن، وما للثاملين فدا إلا إذا أنزل الرحمن رحمته.
الله.
والدال دوح، إذا هبت نسائمه استشعر العاشق الولهان جنته.
يا سلام.
والدال درب، على قدر الصمود به قد يدرك المرء بعد الجهد غايته. في الناس من أكملوا بالدال بهجتهم، وهي التي أكملت للدال
بهجته. يا سلام. أنت أسكرتنا بالدال بالدن بهذه القصيدة، وأنا بالحقيقة بالمناسبة أشكر الدكتور فواز اللعبون، وأقول له من هنا يا أبا عبد العزيز لقد أحسنت إلينا لما أثرت هذه القريحة الجميلة الرائعة التي بها سوف نختم حلقتنا. لقد سرقت منا الوقت، والدكتور فواز لا زالت أبوابنا مفتوحة له، وله محبون كثر يدعونه ويطالبون باستضافته، وقد حالت الظروف دون وصوله إلى هنا، ولكنه سيصل إلينا بإذن الله.
وإلا هجونا يعني.
لقد أكرمتنا غاية الإكرام بهشام. ثم أنا أريد أن أسألك في نهاية الحلقة، لماذا تحرم تلك القنوات وتتمنى عنهم يا أبا هشام، وهذا الجمال بين 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 يديك، وهذا العذوبة التي ارتشفنا منها هذه الليلة تمتلكها؟
رحم الله امرأ عرف قدر الناس.
لا أبدا يعني كثير. عموما يا أبا هشام أنا أشكرك ثم أشكرك ثم أشكرك على إجابة الدعوة، وأذكر المشاهد أنني سوف أسجل معك حلقات السيرة الأدبية لهذا العام، وأنها بإذن الله ستعرض بإذن الله في رمضان بشكل يومي نتوسع فيها معك مع الذاكرة ومع التاريخ الطويل هذا يا أبا هشام الذي أمضيت فيه قرابة 70 سنة.
بارك الله.
خبرة وتجارب ومعارف وقراءات وأصدقاء وأصحاب سوف لن تضيع منا بإذن الله
إن شاء الله.
أشكرك مجددا وأشكر مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع. إلى مساء الأحد القادم أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضيع القوافي قد أتيت مغردها، وهذه طيور الشعر قد غردت معي على فنن.